بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد تقدم في قراءة الأمس بيان الأصلين العظيمين، وهما أصل شهادة أن لا إله إلا الله وما يقتضي ذلك من عبادة الله عز وجل وطاعته في أمره ونهيه، وشهادة وتوحيده، وشهادة أن محمد رسول الله وما يقتضي ذلك من الإيمان به ومحبته واتباعه. ثم إن الشيخ رحمه الله تكلم عن أمر القدر وانقسام الناس في العلاقة بين الشرع والقدر، وقسم الخائضين في هذا من أهل الضلال إلى ثلاثة أقسام: مشركية ومجوسية وإبليسية. فالإبليسية فالمشركية هم من أثبتوا القدر وأنكروا الشرع، والمجوسية من أثبتوا الشرع وأنكروا القدر، والإبليسية من أقروا بالأمرين لكن زعموا أن بينهما تناقضا، وأن مذهب أهل الحق هو إثبات الشرع والقدر والإيمان بهما معا على وجه لا تناقض فيه. ثم دلف إلى موضوع التحسين والتقبيح العقليين، وبين مذاهب الناس بإجمال في هذا. مذهب الأشاعرة الذي يقصر التحسين والتقبيح على الشرع، ويقابله مذهب المعتزلة الذي يجعله عقليا محضا، وأن الحق في ذلك هو أن منه ما يدرك عقلا، ومنه ما يدرك شرعا، ومنه ما يجتمع الأمران فيه. وأحب أن أنبه على التباس وقع يوم أمس قررناه ثم نفيناه أو عكسنا القول فيه، وهو قول الشيخ رحمه الله في نسبة الأقوال. يقول: تنازعوا بعد اتفاقهم، في صفحة 217، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟ فقول الأشاعرة هو القول الأول كما قررنا أولا، وقول المعتزلة هو القول الثاني. فالأشاعرة يقولون إنه ممتنع لذاته، وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح، بمعنى أن كل ما يصدر منه سبحانه فهو حسن، وأن القبح ممتنع لذاته. ومذهب المعتزلة هو أنه منزه عن ذلك، لا يفعله لمجرد القبح العقلي، هذا هو صواب هذه الأمر كما قررناه أول مرة. ثم نشرع في قراءة اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه، فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء، فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية.
نعم، هذه مآلات القول بإنكار الشرع والنظر إلى القدر أو ادعاء شهود الحقيقة الكونية، أن هذا يؤدي إلى الطمس وعدم التمييز بين الحسن والقبيح، فتستوي الأمور وأضدادها عندهم، تستوي الأمور وأضدادها عندهم، لأنهم نزعوا الحقيقة الشرعية التي يحصل بها التمييز بين الحسن والقبيح والعدل والظلم والطاعة والمعصية. فهذه مآلات من يقول بذلك، وغلاتهم فعلا يصرحون بهذا ويسوون بين الأمور ولا يفرقون بينها بدعوى شهود الحقيقة الكونية. ثم قال:
ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس، ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحوه.
كالسكر
والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر عنها بالإصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا.
نعم، هذه من دعاوى زنادقة الصوفية، فإن القوم اصطلحوا على اصطلاحات معينة وزعموا مزاعم مفادها أن الإنسان يتكيف بحالة معينة يفقد بها التمييز، فتصبح الأشياء بالنسبة إليه سواء ويسقط إحساسه، ويتخذون ذلك مسوغا لإتيانهم ما يشاءون من أنواع الفواحش والموبقات وغير ذلك، والتسوية بين الشرك والإيمان والمعصية والطاعة وغير ذلك. فهؤلاء دعواهم باطلة، ومهما ادعوا من دعاوى من سقوط الإحساس بالكلية فإن هذا لا يسلم لهم. نعم، ربما يعتري الإنسان شيء من العوارض البدنية أو الذهنية، لكنه لا يفقده الإحساس بالكلية كما ادعى هؤلاء. وهذه اصطلاحات لها معاني وتعريفات عندهم، كالاصطلام والفناء والسكر، كلها ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما وضعها أئمتهم وعلقوا فيها مدحا وقدحا وغير ذلك، ولكنها لا يمكن أن تقضي على رسوم الشريعة، ولا يمكن التحاكم إليها والاعتذار بها، فإن هذه أحوال شيطانية وليست مقامات إيمانية. حتى إن النائم لا يفقد الإحساس بالكلية، بل يكون عنده من التمييز ما يظهر أثره عليه من حيث البرد أو الحر والارتياح وعدمه ونحو ذلك. فدعواهم أن هذه أحوال يصل إليها السالك هذه دعوة باطلة ومن تزيين الشيطان، بل هي ناتجة عن نقص صاحبها وليست دليلا على كماله وبلوغه درجة اليقين. نعم.
ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في حق الله وفي أمره، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار، فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل.
نعم، الواقع أن القوم إنما أرادوا الاحتمال الثاني. الشيخ رحمه الله يعني ذكر احتمالين، هل هذا من باب الاعتذار لبعضهم؟ الواقع أن طريقة القوم مذمومة، وأنها مخالفة لطريقة السلف، وأن هذه العبارات المزخرفة التي يأتون بها ويزوقون بها كلامهم ليست من جنس كلام السلف المتقدمين ولا تمت إليه بصلة، بل هي في الحقيقة نضح من النسك الأعجمي الذي تلقوه بسبب تأثرهم بثقافة اليونان أو الهنود أو المجوس أو غيرهم من الذين لا يعلمون. وليس هذا من كلام أهل الإسلام. فتأمل في قولي قال وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد ألا أريد، أو العارف لا حظ له، أو أنه يصير كالميت بين يدي المغسل ونحو ذلك. الواقع أن مثل هذه الجمل ليست من جمل أهل الإيمان ولا من كلام أهل الحديث والسنة. والشيخ رحمه الله قال على سبيل التنزل معهم إن أراد كذا فهو حق وإن أراد كذا فهو باطل. فما الذي يمكن أن يحمل على أنه حق؟ قال فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، لكنهم في الواقع ما أرادوا ذلك، سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، أي بمعنى لو قصد أنه قد سقطت إرادته أريد أن لا أريد مما لا يريد الله تعالى فهذا ممدوح وحسن. ألا تكون أن تسقط إرادته التي لا توافق مراد الله، وكذلك عدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه. إذا قال إنه لا حظ له، أي أنه لا يحصل شيئا أو لا يسعى لشيء الله تعالى لا يحبه، فهذا حسن، لكنهم في الواقع ما قصدوا هذا. وكذلك أو أنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، والميت لا يحدث حراكا، فلذلك لا يطلب هذا الشيء الذي لم يؤمر بطلبه. على هذا يكون ذلك أو لم يؤمر بدفعه يكون ذلك مقبولا. لكن هل ترى أن القوم أرادوا هذه المعاني؟ لو أرادوا هذه المعاني لعبروا بالتعبيرات الشرعية بنصوص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ولما نزعوا إلى مثل هذه التعبيرات المحدثة الغريبة على حس أهل العلم والإيمان. الواقع أنهم أرادوا ما ذكره ثانيا من أنه تبطل إرادته بالكلية، حتى أنه يصبح كأنما هو مسلوب الإرادة، وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار. فهذا هو مرادهم حينما يقولون مثل هذا الكلام ويزعمون أنه غاية التحقيق، وهذا لا ريب أنه مخالف لضرورة الحس، فإنهم عند المشاحة يميزون بين هذا وهذا مهما ادعوا. ولهذا كان بعضهم مثلا يتظاهر بالغشي أنه يغشى عليه إذا أنشد عنده الأشعار والرباعيات أو القرآن، فقال بعضهم موعد ما بيننا وبينهم أن نجعل أحدهم على جدار على حائط ثم يقرأ عليه ذلك فنرى يغشى عليه أم لا، لأنه سوف ينأى بنفسه من أن يخر على وجهه. فهذه المقامات المزعومة والأحوال المذمومة يجب أن تذم بإطلاق، وأن لا تسوغ بإطلاق، وأن يقتصر تعليق الحمد والمدح على ما مدحه الله تعالى ورسوله، وأن يذم ما ذم الله ورسوله. ثم انتقل فذكر على سبيل التفصيل مسألة الفناء فقال
والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، كما قال تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله.
نعم، الشيخ رحمه الله كما لا يخفى عاش في زمن كان لهؤلاء الصوفية شنآن، وكان لهم سلطان وأتباع، وكان لهم كتب وطرق معلومة. فالشيخ رحمه الله أراد أن يوجه بعض مصطلحاتهم بأن يبين ما الذي يمكن أن يكون له محملا صحيحا وما لا يمكن. فمن أشهر مصطلحاتهم الفناء، فبين أن الفناء قد يكون له ثلاثة معاني. أحدها الفناء الديني الشرعي، يعني الفناء الصحيح، وفسره بأنه فناء الإنسان بمحبوبات الرب عن ما يضاده، بأن يفنى بمحبة الله تعالى عن محبة أعداء الله، وبطاعة الله عن معصيته ونحو ذلك. فهذا لا شك أنه هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب، وهو عبادة الله وحده. لكن هذا في الواقع لا يسمى في لفظ الشرع فناء، ولم يعبر الله تعالى في كتابه ولا نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته ولا الصحابة ولا التابعون بلفظ الفناء، لم يسموا ذلك فناء، لأن من أحب الله ورسوله وأطاع الله ورسوله فإن هذا لا يقضي على وجود محبة طبيعية غريزية، لا يقضي على ما سواها، وإنما يقضي كمالها على ما يزاحمها مما يخالفها، لكنه لا يسمى فناء. فالشيخ رحمه الله كأنما يقول إن كان هناك فناء صحيح معتبر فهو ما كان بهذا المفهوم وهذا المعنى. ثم ذكر الثاني فقال:
وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية، وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى، فيفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين، وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك.
هذه المرتبة الثانية أو المعنى الثاني للفناء يعده أولئك درجة أعلى من الدرجة السابقة، يزعمون أن الدرجة السابقة هي للعامة، وأن هذه الدرجة للخاصة، وثم درجة آتية لخاصة الخاصة. فهذه الدرجة من الفناء يقولون أن يفنى بمعبوده عن عبادته، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، بمعنى أنه يفنى في المعبود وفي المذكور وفي المعروف، وتضمحل صور العبادة والذكر والمعرفة وغير ذلك. وهم يعدون هذه حالا راقية ينبغي للمريد أن يسمو إليها، والحقيقة أنها حال ناقصة، وأن هذا عارض لا كمال، بل هو عارض كالعارض الذي يصيب الإنسان السوي الصحيح من علة أو مرض فينقص صحته وحاله. ولهذا فإن هذه الحال المزعومة والتي يفسرون بها بعض تصرفات أوليائهم وساداتهم لم تقع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا لأبي بكر، ولا لعمر، ولا لعثمان، ولا لعلي، ولا لأحد من الصحابة ولا التابعين بهذا الوصف الذي ذكروا، وإنما كانوا يعبدون الله تعالى على الصفة الأولى السابق وصفها فيما سماه الشيخ الديني الفناء الديني والشرعي. فهذه التي يزعمون أنها نهاية السالكين ليست إلا ضلالا مبينا. وإليك الثالثة.
وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى، بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد.
عياذا بالله، يعني هؤلاء لا أقول ترقوا، هم الواقع أنهم انحطوا إلى درجة ليس فقط فنوا بمعبودهم عن عبادته وبمذكورهم عن ذكره وبمعروفهم عن معرفته، وإنما في الواقع أفنوا كل ما سوى الله عز وجل، وجعلوا عين المخلوق عين الخالق كما عبر، قالوا بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق، فليس ثم شيء يرى إلا الله عز وجل، فجميع الدوات والأدوات والحركات والأصوات وغير ذلك لا يرون فيها إلا الله عز وجل. هكذا والعياذ بالله يبلغ الكفر بأهله، ويتجارى الشيطان بصاحبه كما يتجارى الكلب بصاحبه والعياذ بالله. فهؤلاء هم أهل وحدة الوجود، وهم أكفر الكفرة، حيث لا يميزون بين خالق ومخلوق وبين عابد ومعبود. ويرى أحدهم أن فرعون كان مصيبا حينما قال أنا ربكم الأعلى، وكان معذورا لأنه وقام أو حصل عنده هذا النوع من الفناء. فهؤلاء هم أكثر الكفرة، وكما يتضح ذلك من شعر ابن عربي وابن الفارض وأمثالهم. ثم قال رحمه الله:
مخالفتهم لضرورة العقل والقياس، فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمول والمحظور فعوم إلى بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاد والأوجاع. فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له هذا الذي فعله مقضي المقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي.
نعم، هذا دليل عقلي حسي. هؤلاء الذين يزعمون أنهم وصلوا إلى هذه المراتب وفنوا في ذات الله وأنهم يشهدون الحقيقة الكونية، لو ابتلوا بمثل هذه الأحوال يعني من العدوان والجناية والظلم والضرب والإجاعة وغير ذلك مما تكرهه النفس ولا تلتذ به بل يؤلمها، لها أبوا ذلك ونفروا منه بمحض الطبع والفطرة والعقل والحس. وهذا إذا صدر منهم سيكون دليلا على تناقضهم، فإنه يقال لهم هذا الذي ضرب ظهرك وأخذ مالك وانتهك عرضك وفعل إنما فعله بقدر الله، فهو جزء من الحقيقة الكونية التي أنت يعني تمجدها وتفنى فيها، فلما تعيب عليه ذلك؟ ستجد أنه يأبى هذا، وهذا دليل التناقض وعدم قبولهم لما قرروه وادعوه. نعم.
والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار.
نعم، هذا وما بعده شروع من الشيخ رحمه الله في بيان طريقة أهل الحق، وسوف تدركون الفرق بين ما تقدم ذكره من الظلمات والأقاويل الباطلات وبين كلام أهل العلم والإيمان القائم على السنة والقرآن، وكيف أن أهل الحق لما اعتصموا بالكتاب والسنة واستقوا من نبعهما جاء كلامهم موافقا للعقل والفطرة، فيه سكينة وفيه طمأنينة وفيه بيان وفيه قناعة وفيه اضطراد عقلي. فإن المؤمن مأمور بطاعة الله ورسوله، مأمور بالصبر على أقدار الله، فواجبه تجاه الشرع الطاعة والامتثال، وواجبه تجاه القدر الصبر والاحتساب، وبهذا تسير عجلة الحياة وتستحيل أعماله وتصرفاته كلها إلى مراضي لله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وحتى حين يقصر المؤمن عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعات من امتثال المأمورات أو ترك المحظورات، فإنه يفزع إلى التوبة والاستغفار ليصحح حاله ويعود إلى سواء الصراط. فتجد أن حياة المؤمن منتظمة وأنها موافقة لما خلق له من عبادة الله تعالى، فيجتمع في حقه الخلق والأمر. قال بعد ذلك:
فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: وقال إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة.
وكان هذا حال سيد ولد آدم، فكيف بمن دونه؟ هو بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم يعتريه ما يعتري البشر، فيفزع إلى ربه بالتوبة والاستغفار لحاجة العبد إلى ذلك، فإنها من ضرورات حياته. فلهذا أمره الله تعالى بالصبر وأمره بالاستغفار. قال: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. هذه السمة التي تجلل حياة المؤمن: صبر على الأقدار، واستغفار عن الذنوب والآثار والأوزار، وتسبيح للرب بالعشي والإبكار. هكذا حال المؤمن يتقلب في الليل والنهار بهذه الصفة. لأجل هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ليغان على قلبي. والغان غشاء الرقيق دون الران، قد قال الله تعالى عن المطففين: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران طلب طبقة غليظة على القلب، وأما الغان فهو شيء يغشى القلب، وقد يغشى قلب المؤمن كما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنه ليغان على قلبي. فما الذي يقشع تلك القشرة؟ الاستغفار. فإذا استغفر العبد زالت هذه الغشاوة عن العينين، والوقر عن الأذنين، والأكنة عن القلوب، وأبصر بنور الله، وسمع بالله، وصار أمره كله لله، كما قال في حديث الولي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هكذا يبلغ المؤمن بالترقي بدرجات الإيمان بطاعة الله سبحانه وتعالى، والتقرب إليه بالفرائض والنوافل، لا كما يدعي هؤلاء المهوسون من التنصل من الواجبات والفرائض بدعوى بلوغ درجة اليقين. فنبينا صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم 70 مرة، لا بل 100 مرة، فكيف بمن دونه؟ لا شك أنه أحوج إلى الاستغفار. ولو قيل: ما الفرق بين التوبة والاستغفار؟ فإن الله تعالى تارة يذكرهما مقترنتين، وتارة يفرد كل منهما بالذكر. ففي سورة هود تكرر قوله: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ففي حال اقترانهما تحمل التوبة على ما يستقبل، والاستغفار عما مضى، فيكون الاستغفار عما مضى والتوبة لما يستقبل. وأما إذا انفرد كل منهما بنص فإنه يحمل على مجموع المعنيين: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني بما يقتضي الندم على ما مضى وعدم العود أو العزم على عدم العود في المستقبل، وهكذا. وهذا يتكرر كثيرا بين الألفاظ التي تقترن وتفترق، فيكون لها معنى حال الاقتران ومعنى حال الافتراق. ولهذا يقال: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. ثم قال:
وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت.
الظاهر وجدي،
لأن هزلي وجدي، وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وقد ذكر عن آدم أبي البشر أنه استغفر ربه وتاب إليه فاجتباه ربه وتاب عليه وهداه. وعن إبليس أبي الجن أنه صر متعلقا بالقدر فلعنه وأقصاه، فمن أذنب فتاب وندم فقد أشبه أباه، ومن أشبه أباه فما ظلم. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. ولهذا قرن سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار في غير آية، كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. وفي الحديث الذي رواه ابن أبي عاصم وغيره يقول الشيطان: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك بثثت فيهم الأهواء، فهم يذنبون ولا يتوبون، لأنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن ذنون أنه نادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قال تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة أخي ذنون ما دعا بها مكروب إلا فرج الله بها كربه.
نعم، إذن هذا ملحظ عظيم، وهو الجمع بين التوحيد والاستغفار. فقد قرن الله تعالى بينهما في غير ما آية في كتابه كما سمعتم. فيجب على المؤمن أن يستحضر المعنيين دوما، بأن يستغفر الله، وهذا بأن يستغفر الله ويتوب إليه، وهذا متعلقه بالشرع، وكذلك يوحد الله سبحانه وتعالى، فهذا تعلقه بالإخلاص لله تعالى. فإذا اجتمع له الأمران حصل له الفرج والنجاة في الدنيا والآخرة، كما حصل لذنون حينما جمع بينهما بقوله: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فوحد الله واعترف بذنبه فنجاه الله، وكذلك ننجي المؤمنين. فمن جمع الأمرين كتب له ذلك، قال: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. والحديث الذي أشار إليه، أشار المحقق إلى أن فيه عثمان بن مطر وهو ضعيف. نعم.
وجماع ذلك أنه لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين، ففي الأمر عليه الاجتهاد في الامتثال علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في الأمور وتعديه للحدود.
إذن هذان هما الأمران المتعلقان بالأمر، لأنه قال لا بد له في القدر من أصلين، قال لا بد له في الأمر من أصلين، ولا بد له في القدر من أصلين. وابتدأ بذكر الأمر، قال: ففي الأمر عليه. ما هما الأصلان؟ الأول الاجتهاد في الامتثال، الثاني الاستغفار والتوبة. فرقموهما لكي يتبين لكم أثناء المراجعة. نعم.
ولهذا كان من المشروع أن تختتم جميع الأعمال بالاستغفار، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقد قال تعالى: والمستغفرين بالأسحار، فقاموا الليل ثم ختموا بالاستغفار. وآخر سورة نزلت قوله تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وفي الحديث الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في الفعل ما أمر به،
ما أمر به،
ويتوكل عليه، ويدعوه ويرغب إليه ويستعيذ به، فيكون مفتقرا إليه في طلب الخير وترك الشر. وعليه أن يصبر على المقدور، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آداه الناس علم أن ذلك مقدر عليه.
نعم، إذن هذان هما الأصلان المتعلقان بالقدر، أحدهما الاستعانة بالله، قال: فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به، وأما الأمر الثاني فهو الصبر، قال وعليه أن يصبر على المقدور، فتمت بذلك القسمة وتعلق بالأمر أصلا وتعلق بالقدر أصلا. نعم.
ومن هذا الباب احتجاج آدم وموسى لما قال يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته، لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه، فبكم وجدت مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، قال بكذا وكذا سنة، قال فحج آدم موسى، وذلك أن موسى لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب،
لم يكن عتبه لآدم لأجل الذنب،
فإن آدم كان قد تاب منه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك، وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب، كما قال تعالى فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك.
نعم، حديث محاجة آدم وموسى قد أشكل على كثير من الشراح، وذلك أنه قد ثبت في الحديث الصحيح من قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره، احتج آدم وموسى، فقال موسى أنت آدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فكيف أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم أنت موسى كلمك الله وكتب لك التوراة بيمينه، فبكم وجدت ذلك مكتوبا عندي قبل أن أخلق؟ وعصى آدم ربه فغوى، يعني هذه كانت مكتوبة علي قبل أن أخلق بكم سنة؟ فقال موسى بكذا وكذا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكما في هذه القضية، قال فحج آدم موسى، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصواب مع آدم عليه السلام. ولا شك أن آدم عليه السلام أفقه من أن يحتج بالقدر وحاشاه، كما أن موسى عليه السلام أيضا لم يكن ليلوم آدم على ذنب قد تاب منه، فتعددت بذلك التوجيهات وتخريجات الشراح بأقوال بعيدة متكلفة يطول المقام بذكرها، ولكن التوجيه الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الاحتجاج بالقدر في المعايب لا في المصائب، يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب، يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في المعايب، يعني بمعنى أنها إذا وقع القدر على أنه مصيبة في حق من وقع عليه، فللإنسان أن يتعلل بأن هذا هو قدر الله عليه، وأما إذا صدر منه بوصفه عيبا مذموما فإنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر. أضرب لكم مثالا، لو قدر أن امرأة كان مسرفا على نفسه بالمعاصي والذنوب، يشرب الخمر ويغشى المحرمات ويفعل الموبقات، ثم من الله تعالى عليه وتاب توبة نصوحة، فقال له قائل يا فلان أنت كنت تفعل كذا وتفعل كذا، كيف فعلت هذا؟ فقال هذا أمر قد كتبه الله عز وجل وقدره. هنا قوله ذاك ما أراد به أن هذا المشار إليه ذنب، وإنما هو مصيبة، يعني بات ينظر إليها كأنما هي مصيبة، مثل لو يقال لأعمى كيف صرت أعمى، فقال هذا قدر الله، فإنه لا ينكر عليه. فكذلك هذا الذي احتج بقدر الله على المصيبة. أما لو قدرنا أن إنسانا مقيما على الذنب، الكأس في يده، كأس الخمر في يده، ويشرب الخمر ويقال له كيف تفعل ذلك، فيقول هذا قدر الله، فهذا قد احتج بقدر الله في المعايب لا في المصائب. هذا هو توجيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله للجواب عن الإشكال في حديث احتجاج آدم وموسى، فقال ولكن يقول قال ولكن لأجل المصيبة التي لحقتهم من ذلك وهم مأمورون أن ينظروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب. فهذا خلاصة أو القول الراجح في توجيه مسألة الاحتجاج. ثم قال
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر.
كيف رسمت عندكم راعى؟ بألف ممدودة ولا عين مفردة؟ راعى موجودة الألف الممدودة. طيب، لأنه في بعض الطبعات خطأ انطباعي. نعم.
فمن راعى الأمر والقدر كما ذكر كان عابدا لله مطيعا له مستعينا به متوكلا عليه من الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وقد جمع الله سبحانه بين هذين الاصلين في غير موضع كقوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، وقوله تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقوله تعالى عليه توكلت واليه انيب، وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فالعبادة له والاستعانة به. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الأضحية اللهم منك ولك، فما لم يكن بالله لا يكون، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين، أحدهما إخلاص الدين له، والثاني موافقة أمره الذي بعث به رسله. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وما أصوبه؟
ما أخلصه وأصوبه؟
ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على السنة.
نعم، وهذان الأصلان لا بد من اجتماعهما لقبول الأعمال. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أيكم أكثر عملا. فإذا اجتمع هذان الأمران حصل حسن العبادة التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا وغيره بطلبها، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. فحسن العبادة تكون باجتماع هذين الأمرين، الإخلاص لله تعالى بحيث لا يشرك معه أحدا، والموافقة لنبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
ولهذا ذم الله المشركين في القرآن على اتباع ما شرع لهم شركاؤهم من الدين الذي لم يأذن به الله من عبادة غيره وفعل ما لم يشرعه من الدين. قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، كما ذمهم على أنهم حرموا ما لم يحرمه الله. والدين الحق أنه لا حرام إلا ما حرمه الله، ولا دين إلا ما شرعه الله. ثم إن الناس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام، فالمؤمنون المتقون هم له وبه يعبدونه ويستعينونه، وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، فتجد عند أحدهم تحليا للطاعة والورع ولزوم السنة، لكن ليس لهم توكل واستعانة وصبر، بل فيهم عجز وجزع. وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة، فقد يمكن أحدهم ويكون له نوع من الحال باطنا وظاهرا، ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول، ولكن لا عاقبة له فإنه ليس من المتقين، والعاقبة للتقوى. فالأولون لهم دين ضعيف ولكنه مستمر باق إن لم يفسده صاحبه بالجزع والعجز. وهؤلاء لأحدهم حال وقوة، ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمر واتبع فيه السنة. وشر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، فهو لا يشهد أن عمله لله ولا أنه لله،
عياذا بالله. وهذا تمام القسمة. فهذه أربعة أقسام في مسألة الاستعانة والعبادة. فأعلى هذه الأقسام حال المؤمنين المتقين الذين يعبدونه ويستعينونه. إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، فهذا حال أهل الإيمان. طائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر، ويمكن أن يقال إن هؤلاء هم القدرية، لأن القدرية لا يرون أن الله سبحانه وتعالى يقدرهم على الطاعات وعلى ترك المعاصي، بناء على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد ليست مخلوقة لله، وبالتالي فهم لا يستعينون بالله. كيف يستعينون بالله في أمر يرون أنه لا قدر له فيه ولا خلق ولا مشيئة؟ والطائفة الثالثة هم الجبرية الذين فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير استقامة على الأمر ولا متابعة للسنة. فهؤلاء قد يقع لهم أحوال وعندهم شيء من الاستعانة التي يصاحبها ما أشار إليه من المكاشفات والتأثيرات، لكنه لا يبقى لهم إلا ما كان موافقا للأمر، وما سواه فإنه يضمحل. وشر هذه الأقسام من لا عبادة له ولا استعانة. وهذه القطعة مما اقتبسه المقريزي في تجريد التوحيد وجعله في آخر كتابه. نعم.
فالمعتزلة ونحوهم من القدرية الذين أنكروا القدر هم في تعظيم الأمر والنهي والوعيد والوعد والوعيد خير من هؤلاء الجبرية القدرية الذين يعرضون عن الشرع والأمر والنهي. والصوفية هم في القدر ومشاهدة توحيد الربوبية خير من المعتزلة، ولكن فيهم من فيه نوع بدع مع إعراض عن بعض الأمر والنهي والوعد والوعيد، حتى يجعل الغاية هي مشاهدة توحيد الربوبية والفناء في ذلك، فيصيرون أيضا معتزلين لجماعة المسلمين وسنتهم، فهم معتزلة من هذا الوجه. وقد يكون ما وقعوا فيه من البدعة شرا من بدعة أولئك المعتزلة، وكلتا الطائفتين نشأت من البصرة.
نعم، تكررت هذه المعاني في بيان خطأ هؤلاء وهؤلاء وفي المفاضلة بينهما، وأن الشيخ يرى أن من عظم الأمر والنهي خير ممن أسقط الأمر والنهي، فالقدرية عنده خير من الجبرية والصوفية. نعم.
وإنما دين الله ما بعث به رسله وأنزل به كتبه وهو الصراط المستقيم، وهو طريق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله بعد النبيين. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عن السابقين الأولين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بإحسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: خير القرون القرن الذي بعثت فيه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وإقامة دينه، فعرفوا لهم حقهم وتمسكوا بهديهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: يا معشر القراء، استقيموا وخذوا طريق من كان قبلكم، فوالله لئن اتبعتموهم لقد سبقتم سبقا بعيدا، ولئن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله، وهذه سبل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه.
وهذه سبل على كل سبيل منها
هذا سبيل الله أحسن طوله هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقد أمرنا سبحانه وتعالى أن نقول في صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. وذلك أن اليهود عرفوا الحق ولم يتبعوه، والنصارى عبدوا الله بغير علم، ولهذا كان يقال: تعوذوا بالله من فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، وقرأ هذه الآية. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فأخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء مهتدون مفلحون، وأن ذلك خلاف المغضوب عليهم ولا الضالين.
خلاف المغضوب عليهم والضالين.
وذلك خلاف المغضوب عليهم والضالين. فنسأل الله العظيم أن يهدينا وسائر إخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه عبده ورسوله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
آمين آمين. ما أحسن هذا، هذه بركة الاعتصام بالكتاب والسنة واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان. فإن من اعتصم بهذين الأصلين العظيمين الكتاب والسنة واكتفى بهما وزهد بما سواهما مما أدخله المدخلون من أنواع العلوم المزعومة، فإنه يحصل له الغنى والكفاية ويهدى سواء السبيل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من الممسكين بالكتاب الداعين إلى لزوم السنة، الممسكين بالكتاب المبينين لما كان عليه السلف الصالح من أهل الحديث الداعين إلى الله تعالى على بينة وعلى علم. فهم لا يدعون إلى أقوال مقالاتهم وآرائهم، وإنما يدعون إلى ما دعا إليه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلهذا كان الحق في قولهم، فالصحابة رضوان الله عليهم أبر الناس قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا، وسار على أثرهم التابعون لهم بإحسان، لا يلتفتون إلى شيء من هذه المقالات الكلامية. حتى حدث في هذه الأمة من أدخل فيها من علم المنطق والكلام ما أفسد عليهم عقولهم، وكان ذلك في زمن المأمون العباسي، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أظن أن الله يدع المأمون على ما أدخل على المسلمين من الفساد في كتب المنطق وغيرها. ويقال إن المأمون كتب إلى ملك قبرص يطلب منه مكتبة كانت عندهم في قبرص، فشاور ملك قبرص وجهاء مملكته وفيهم أساقفة وفيهم غيرهم، فثار الأساقفة وقال: لا تمكنوهم لا تعطوهم، كأنما ظنوا بهذه الكتب. فقال بعض دهاتهم: بل أعطوهم، فإن هذه الكتب ما دخلت في أمة إلا أفسدتها. وكان ذلك، فلما عربت كتب اليونان وأدخلت على أهل الإسلام وقع هذا اللغط وهذا الخلط، واشتغل بعض الأذكياء، لا أقول أهل الزكاء بل أهل الذكاء، بهذه العلوم، وتشوشت بذلك عقولهم وفقدوا بهجة العلم والإيمان ونور الكتاب والسنة، ودخلوا في ظلمات بعضها فوق بعض. فعليك يا طالب العلم أن ترتبط بنعمة الله تعالى عليك، وأن تعظم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتعلم أن الهدى منحصر فيهما، وأن ما من خير وفضل وصواب إلا وهو قبس من نورهما، فلا ترفع رأسا بما سواهما، واحمد الله تعالى على أن هداك للإسلام، واحمد الله تعالى على أن هداك إلى السنة، ولا تشتغل بهذه الترهات مهما زوقت وزخرفت وبدت برونق عجيب، فإن هذا ليس بشيء، ولا طائل تحته ولا شيء تحته. فالحمد لله الذي هدانا للإسلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.